أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ها هو اللقاء بكم يتجدد، لقاء عامر ومائدة عامرة مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ إسحاق الحويني. حياكم
الله
شيخنا،
بارك الله فيك،
جزيكم الجنة،
الله يحفظك،
أكرمك الله. توقفنا في الحلقة الماضية عند نقطة معينة، وهي إكمال لسؤال قضية بحثك في علم الحديث، والذي بدأ بالقراءة في سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ ناصر عليه رحمة الله، ثم توصلك إلى أن كثير من الأحاديث التي يقرأها الشيخ كشك في خطبه والتي تلهب الحماس أغلبها واهن وضعيف وبعضها موضوع، فشكل ذلك عندك صدمة، وكلما استقرأت وزدت في القراءة حتى اكتمل عندك المجلد اللي فيه 500 حديث وجدت أن كثير من هذه الأحاديث على هذه الصورة. فسألت فضيلتك هل ناصحت الشيخ أو كلمته؟ فقلت أن هذا الأمر حدث فعلا ولكن حمل معه مأزق. تفضل شيخنا.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.
الذي حملني على أن أذهب للشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه هو فورة الشباب. عارف الشباب بالذات إذا كان محبا ورأى منكرا من المناكير على طول بينكره بشدة، ليس كيعني الشيوخ الذين صقلتهم التجارب وعركتهم الحياة بيعرف كيف يتكلم يعني. فسمعت الشيخ في خطبة تكلم فيها عن فضائل أبي بكر الصديق، فذكر هذا الحديث: إن الله يتجلى للناس عامة وتجلى لأبي بكر خاصة. طبعا الناس هاجت، وتعرف كان كلام الشيخ كان كلاما حماسيا،
والناس هنا محبين
طبعاً
حقا،
محبين طبعا
لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
فأنا طبعا برضو فعلت، بس حسيت إن قلبي رافض الحديث، يعني ما عنديش أي دليل، لكن انفعلت وبكيت زي الناس يعني وكده. بس خرجت من المسجد قلت الحديث ده شكله كده مش راكب، ده أنا بقول لنفسي بهذا التعبير يعني.
لو كان هذا الحديث وقع على قلب الشيخ الحويني، ذلك الطالب الذي جاء من بلدي في نهاية الثانوية العامة ليجلس ويتلقى من الشيخ كشك، ما كان الواقع رفض أبدا.
لم يكن حديث أنكر من هذا،
ولم ينكرها قلبك
يعني،
ولكن أنكرها قلبك لأن العلم بدأ يعني يتشرب.
أنا عايز أقول ما كانش عندي علم قد كده، لكن ما عرفش ليه حسيت أنه الحديث ده فيه كلام يعني. هل النبي قاله عليه الصلاة والسلام؟ ما قالوش. أنا بدأت أشك في كل حاجة، لدرجة خشيت أشك في أي حاجة. أي واحد يقول الحديث عايز أقول له ده صحيح، أي حديث يعني، خفت انه يجي الوسواس يعني من كتر ما انا. فكان في مكتبه بجانب مسجد الشيخ كشك، طبعا بحثت في الفرش اللي موجود حال المسجد على اي كتاب فيه احاديث ضعيفه او فيه فضائل ابو بكر الصديق، اي اجيب اشوف فيه ولا لا. المهم ما لقيتش، رحت على مكتبه جنب المسجد قلت له ما فيش هنا كتب بتذكر الاحاديث الضعيفه والموضوع؟ قال لي في كتاب اهو. لقيت كتاب المرار المنيف في الصحيح والضعيف بتاع ابن القيم. كان كتابا صغير، كان جزء صغير بتحقيق الشيخ محمد حمد الفقي رحمه الله عليه. المهم اخذت الكتاب وبصيت في الفهرس، لقيت ايه؟ فضائل ابي بكر الصديق. فبسرعه جبت، لقيت الحديث، اول حديث تقريبا في فضائل ابي بكر الصديق
بس
خلاص. وابن القيم قال موضوع والكلام ده. فأنا قلت الشيخ يقول الحديث موضوع، أنا مش عارف إن الحديث مش عارف بينه وبين نفسه. وقلت أنا لازم تاني يوم أروح له، كان يوم سبت تقريبا، وهو كان الشيخ كل يوم في المسجد بتاعه بيدي بين المغرب والعشاء يعطي درسا لحد صلاة العشاء، وصلى العشاء وانصرف يعني. وكان من العادة أن ذاك لما الشيخ يقعد على الكرسي طابور طويل يقف كده 20-30 واحد كده يسلموا عليه، كل واحد يسلم ولف يقعد على بتاعه ويقبل على ايده كده. فاحنا واقفين كان في واحد عنده مشكله يبدو, فعمال ايه يوشوش الشيخ بيها واحنا واقفين, انا واقف بعيد اللي قدامي واخد بالك, فانا كنت رقم 10 فقلت في نفسي وما عاشر عشرات من الشيخ ببعيد, انا كنت بقول كده وعايز الراجل اللي عمال يوشوش ده يخلص عايزين. فكل واحد كان ايه اللي بعديه كده يقبل يعني يسلم عليه ويقبل ايده وبتاعه وينصرف. فانا لما وصلت له سلمت وقبلت على ايده وبعدين وشوشته بقى.
انت كنت زعلان من اللي بيوشوش؟
لا ما انا اي حد ما يوشوش عاد انا صاحب الحاجه ارعن يعني انا وخلاص. فقلت له ان فضيلتك الحديث اللي انت فضيلتك ذكرته في الجمعه اللي فاتت ان الله تجلى للناس عامه, انا ابن القيم قال انه حديث موضوع مكذوب يعني. قال لي ابن القيم غلطان, لبشني ابن القيم غلطان خلاص. وبعدين قال لي طب موضوع ليه, هو ده ابو بكر ما يستاهلش كده, ما يستاهلش ربنا تجلى له وقد فعل وفعل ومش عارف ايه بتاع. انا اتكلبشت اول ما قال ابن القيم غلطان اتكلبشت.
محاجة عقلية بعيدة عن الجانب
يعني. طبعا ما لهاش علاقة بالحديث يعني تمام. فسكت. فقال لي يا بني تعلم قبل ان تتكلم.
الله أكبر.
تمام, هي دي الكلمة اللي الحقيقة على قدر ما حزت في نفسي وشعرت بأن العرق يتصبب مني على قدر ما كانت نافعة جدا لي. أنا يعني عبرت عن هذا في بعض كتبي أظن في مقدمة تنبيه الهاجد لما ذكرت هذه القصة, وقلت فمشيت من أمامه مخزيا كأنما ديك نقرني. كانما دي كنا قراني دي طبعا هي عبارة أنا طبعا عرفتها فيما بعد, وقعت لي الفضل بن دكين أبي نعيم من مشايخ أحمد والبخاري. كان الفضل بن دكين له شيخ اسمه مسعر ابن كدام
المصحف,
أي المصحف, المصحف كما قال أبو حاتم الرازي مسعر المصحف, يشير إلى جودة حفظه وإن ما فيش عنده كلمة زيادة يعني. المهم في جنازة مسعر ظن الفضل بن دكين أنه متخصص في مسعر وأحاديث مسعر وقد مات مسعر, فالخزينة بتاعت مسعر عند مين؟
عندي أنا.
عندي أنا. فهو في الجنازة بيدفنوا مسعر, فقال اليوم يجيئونني يسألون عن حديث مسعر. فخرج له محمد بن بشر العبدي وكان أكثر تخصصا في مسعر من أبي نعيم, ولكن أبو نعيم لا يعرف يعني أو يعرف ويظن أن اللي عنده أكثر من ما عند محمد بن بشر. قال فذاكرني محمد بن بشر قال ماذا عندك عن مسعر, فظل يتناظراني. قال فأغرب علي محمد بن بشر 70 حديثا لا أعرفها.
الله أكبر. 70 حديث.
سبعين حديث
وهو يقول أنه المتخصص.
بالضبط كده. قال فقمت من أمامه مستخزيا كأنما ديك نقرني. طبعا ديك النقراني انا برضو حاولت اعرف ايش معنى ديك يعني ديك. فوقع في قلبي رؤيا عمر لما قال رأيت ديك النقراني 3 نقرات ولا اظن هذا الا بين يدي اجلي, وقد كان
دي الطعنات
او الطعنات بالضبط كده. فعلمت ان اهل التعبير يعبرون عن نقر الديك بالموت او بالمصيبة كده يعني, ديك ينقر واحد في المنام بتبقى
أشد الألم,
أشد الألم وتبقى مشكلة كمان.
نعم.
يبقى يحصل له إيه, يحصل له مشكلة. فعايز يقول الفضل بن دكين كأنما محمد بن بشر قتله بهذا واختل,
مع أن الفضل من أهل الكعب العالي.
لكن عن مسعد بالذات أنت عارف في بعض التلاميذ. نعم. لهم خصوصية في بعض الشيوخ
جلس تحت رجليه أحمد ويحيى بن معين وغيرهم
ده اللي هو الفضل.
أنا
أيوة طبعا طبعا طبعا, ما هو مشايخ أحمد بن
معين منصور الرمادي
البخاري برضو في القصة المشهورة. نعم. لما رفسوا
ذلك على الدرجة. أما هذا فآدب. أيوة. من أن يفعل. أيوة
بالضبط كده. فأنا عايز أقول أنه يعني خرجت من عند الشيخ كشك مادت بي الأرض والفضاء, ما أناش عارف في راسي ورجلي وطالع دماغي بلف من الإحراج, لأن الشيخ كشك أنت عارف كان صوته جهور كده وعالي. فقال لي يا بني تعلم قبل أن تتكلم. طبعا كل اللي في المسجد عرف ان انا جاهل او بعترض عليه في حاجه, فطلعت المسجد ما كملتش الدرس او ما حضرتش الدرس بمعنى اصح يعني. وعلى طول رحت لواحد من أصحابنا اللي هو دلنا على الشيخ المطيع. قلت له أنا عايز حد يدلنا على علم الحديث. قال لي ما الشيخ المطيع. قلت له رحت لقيته بيشرح في البخاري. قال لي ما ده له درس في علم الحديث وفي نفس الوقت في خلال شرح البخاري بيتكلم في الأسانيد وكده. فذهبت إلى الشيخ المطيع رحمة الله عليه واستمرت معه يعني فترة زي ما ذكرت في حلقة سابقة. فده كان الحقيقة بداية محبتي لعلم الحديث، وعرفت أن الذي يغفل علم الحديث كأنه أعمى. أنا لم أبصر حقيقة إلا بعد ما درست علم الحديث، وعرفت يعني أن كثير من كتب الفقهاء فيها أحاديث ضعيفة موضوعة يحتجون بها على الأحكام الشرعية، فكبر عندي هذا الأمر، وصرت أعتقد في وقت مبكر أن التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة
دين.
واجب أكيد
دين.
وأنه لا يسعني أن أسمع حديثا ضعيفا أو موضوعا يقوله إنسان إلا لابد أن أنبه عليه مهما سبب لي من المتاعب. وقد سبب لي هذا شيئا كثيرا من المتاعب أول ما جيت بلدي هنا في كفر الشيخ
على صلاة المغرب وغيرها.
لا ده أنا الخطباء طبعا عندما جئت أنا إلى بلدي واستقرت فيها كان سنة 87 وأفشيت علم الحديث فيها وبدأ الطلبة يعني أخلف
يعني ما استقريت إلا بعد حوالي 8 سنوات من تخرجك من الجامعة
طبعا لأنني ظلت هذه المدة كلها في القاهرة ما بين عملي وشغلي وما بين التحقيق والتخريج وطلب العلم إلى آخره يعني. فلما جيت هنا في بلدي وبدأت الشباب يسمعوا مني لأن بعد كل درس كنت بقعد أقول جملة من الأحاديث الضعيفة الموضوع، فبالتالي الطلبة بيحفظوا هذا الكلام. فيروحوا الواحد بيخطب إمام مثلا في الأوقاف خطيب من مدة طويلة بل مثلا 20-30 سنة يقف على المنابر ويخطب، يقوم الشباب يقوموا يروحوا له بعد الخطبة يقولوا أنت قلت حديث ضعيف، قلت حديث موضوع، قلت حديث كذا،
وبيقولها بفورة الشباب
بالضبط كذا وبحدة والكلام ده، وبعضهم قد يسيء الأدب إذا الشيخ رد عليه قال له أنت بتفهم حاجة لا زي ما حصل لبعضهم. فبدأ تتطلب على خطباء في البلد يقولوا ايه الحكايه دي، مين الراجل اللي علم العيال دول سوء الادب والكلام ده. المهم دلوا عليا، جاءني بعضهم وقال انت ازاي انت بتعلم الشباب قله الادب وانهم يعترضوا علينا، شاب لسه سنه 17 سنه وانا راجل بقالي في الاوقاف 30 سنه خطيب وراجل متخرج في الازهر ومش عارف ايه الكلام ده. انا اسمع هذا الكلام وانبه الطلبه يا جماعه لما تحاولوا تنكروا انكروا بنوع من الرفض. في واحد منهم كان شديدا علي يعني ومصر ان انا علمت الشباب قلة الادب، فانا بصراحة بيني وبين نفسي كده عمال افكر ازاي اوقفه يعني. بعت له كتابين هدية ما حوقوش فيه يعني. فخطر ببالي فكرة سبحان الله كانت ناجعة. عملت ايه؟ دعوته الى مكتبتي. طبعا ايه انا عارف ان هم قصارى ما عنده عبارة عن 20-30 كتاب حطتهم كده على ترابيزة وخلصنا كده. مكتبتي كانت مكتبة عامرة كان حوالي 3 غرف مثلا.
نعم.
وفي غرفة منهم واسعة والمكتب بتاعي فيها وكده. فقلت له طب ما تزورنا في الله كده وبتاع. المهم خدت منه موعد وزارني. أول ما دخل المكتبة بهت. ده قدام رجل علامة بقى ما أنا مش عارف أوقفه
والتحايا ورفع القبعة
مش عارف أوقفه. قلت أحسن حاجة أخضه يعني ما إلا أعمله يعني. فروحت أعمله شاي فإيه قلت أما بص عليه كده أشوفه. سيبته لوحده تاخدك. قلت أبص عليه شوفه يعني نظرته إيه وبتاع. لقيته مبرق واخدرك وفتح بقه كده وعمل يبص على الكتب. عرفت خلاص انه انبهر يعني
استوى
بالظبط كده
ادخل.
وانا كنت مضب له برضه شويه كتب منها بعض كتب من مؤلفاتي، كان في نسخه او اتنين كده مؤلفاتي وكده عشان نعرف ان انا بقى مؤلف وبقلب برضه يطبع لي كتب وحاجات زي كده. هو طبعا بعد كده الحقيقه جرى يعني صار بيني وبينه ود كبير وكف عني. بالعكس كان دايما يقول للطلبه روح والكلام ده وتعلم مني وعرف ان في حاجه اسمها احاديث ضعيفه وموضوعه والى اخره الكلام ده. فانا عايز اقول يعني سبب لي هذا بعض المتاعب في بلدي، لكن سرعان الحمد لله ما استجاب الشباب وبقت الظاهره موجوده. ما فيش حد يعني يعرف يقف معهم. ولما كان أدعى أي حد يجي لي ما كانش يعني يطيل اللجاج معه كده. فأنا مقصود أقول أنه يعني هذا الموقف مع الشيخ عبد الحميد كشكي رحمة الله عليه ذكرني ب يعني لما ما جبتش مجموع الثانوية العامة وخالي قال لي يا فاشل انت فاشل اخواتك دكاترة واخواتك كده وانت اللي فاشل ما جبتش مجموع الكلام. كلمة يا فاشل دي هي كانت مفتاح نجاحي
سبحان الله.
وسبحان الله يعني انا من 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 طباعي ممكن الواحد يكسل ممكن
ولكن
يفتر
ولكن تستفز منه
بالظبط كده. اذا استفزني احد على شيء والكلام ده احباب انطلق لاني بأكره ان اوصف بانني فاشل او اكره ان اوصف بانني جاهل مع ان الانسان جاهل لا شك في هذا. بس لما في موقف معين يقال لي يا جاهل او اشعر بحرج يعني انا لا انسى موقفه لي مع الشيخ الالباني في اول حج لي والله هذا الموقف لا زلت يعني خجلانا منه حتى الان. انا اللي في انا اول حج لي كان سنه 1400
تحليق
ايه
في حديث التحليق
لا مش حديث التحليق. انا الذي كنت اقرا على الشيخ الالباني الاسئله في منى
نعم
تمام وواحد بيسال عن قطع الشجر في والحشيش في مكة تمام وذكر الحديث وقال لا يعضض شجرها. أنا قلت يعضض الشيخ صلح حالي. طبعا كان المخيم اللي احنا فيه كان حوالي فيه 800 هو عبارة عن حوالي 10-15 خيمة فتحوا الايه الحواجز اللي بينها. وطبعا الشيخ الألباني كان الناس راكبة بعضها عنده يعني كله الألباني بيحج وطلبة العلم كلهم
1410
1410 وهي آخر سنة حج فيها الشيخ يعني
نعم يعني
رحمة الله عليه. فلما صلح لي هذه اللفظة التي صحفتها أشعرت بخجل بالغ لأني أغلب اللي قاعدين طلاب علم وإزاي أغلط حاجة زي كده يعني استعظمتها جدا على نفسي آنذاك. ولا زلت كلما ذكرتها ذكرت معرة التصحيف ويمكن أقبلت على كتب التصحيف علم الحديث أيضا وعرفت جينات التصحيف وأنه لا يليق يعني الإنسان يقع في التصحيف الأخير. وده من آفات برضو انكباب المرأة على الكتاب وقلة الشيوخ التي لقيتها يعني لم ألقى مشايخ قد كده في علم الحديث يعني بل ما لقيتهم إلا لما كبرت وربما صرت من أقرانهم أو من صغار أقرانهم أو كده يعني.
لكن في النهاية محصلة الأمر أنك لو خيرت بين أعظم الهدايا التي تؤتى لك وبين الكلمة التي قالها الشيخ كشك والتي في ظاهرها أنها نوع من التوبيخ إلا أنها كانت تعدل عندك الدنيا وما
ده
فيها
ده صحيح.
لأنها كانت هي البداية الحقيقية لانطلاق حولها نحو هذا العلم
بالضبط بالضبط
نعم. ولذلك أعتقد أن يعني مع ما تفضلت به أنك أنت تستحي من كلمة الشيخ الألباني لأنها بداية أيضا بداية أخرى وكانت منطلقا لأمر آخر وتصحيح آخر ودراسة علم جديد. كأن الإنسان هو الذي يستطيع أن يحول الأخطاء أو الهنات التي يقع فيها أو السلبيات التي يقع فيها إلى إيجابيات حقيقية ينظر إلى نصف الكون.
بس الحقيقة ده هذا يدل على أهمية الشيخ في حياة التلميذ يعني مسألة لأني كثير من الأسماء لا تتلقى لا تجري على القياس إنما تتلقى سماعا. وذلك ما دراسة كتب المشتبه والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق في علم الحديث والكلام ده هذا مهم جدا حقيقة.
نعم ولا كيف يعني تفضلت اليوم كنا نتكلم عن شريك هل هو شريك ولا شريك وغيرها من الأسماء
أو ابن لهيعة أو ابن لهيعة نعم. يعني كنا بننطقها
والبيكندي التي كانت بداية
محمد بن سلام
أذكر أن هذه قبل أكثر من 14 أو 15 سنة في برنامج أولئك آبائي حين سألنا
العصفورة
بالضبط محمد بن سلام أو بن سلام
ابن سلام
نعم. فالبداية إنما تكون من تصويب أو تصحيح
أي بالضبط كده.
قم ادرس القراءة على أبو حمزة الزيات.
أي نعم حمزة الزيات.
انصحت القصة.
انصحت القصة. أظن أن أعدائهم الذين افتروها اللي هو حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة. أنا طبعا القصة دي إنما تلقيتها من الكوثري ولذلك كتبها في بعض كتبه، ولذلك يعني لم أعتمدها، لأن كوثري كثير التجني على الأئمة وما يسد إليه أي منقصر أي راوي
ويغمزه بها،
ويغمزه بها.
نعم.
أن قال أن حمزة بن حبيب الزيات سمعه أبوه يوما يقرأ في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له قم واقرأ القرآن على الشيوخ ولا تقرأ من المصحف، فاتلزأت فيه بقى حمزة الزيات.
نعم.
لكن طبعا أنا أشك في هذا كثيرا، ولم أقرأها إلا الكوثري، وربما أخذها، تعرف معظم هذه الحكايات تأتي بالأسانيد.
نعم. أو حتى من خصوم الزيات،
أو من خصوم الزيات بالضبط.
نعم. نعم. طيب، كلمة الخصوم والأعداء التي تفضلت بها قبل قليل تحملنا إلى سؤال آخر، وهذا السؤال لا أعتقد بحال من الأحوال وقد فشل الأمر من الطلبة وحتى أئمة الأوقاف غضبوا من موقفك معهم، هذا سيسكت أشخاصا آخرين أو جهات أخرى، هذه الجهات كانت تتابع العمل الإسلامي وتنظر إليها وهي أجهزة الأمن، أعتقد أنها يكون لها وقفة مع هذا الشخص أو الوافد الجديد إلى المنطقة الذي يحمل فكرا جديدا، بغض النظر كيف سيصنفون هذا الفكر، ولكن قطعا هم لهم وقفة مع هذا الفكر ومع هذا الشخص. أعتقد هذا الكلام حصل.
حصل فعلا.
طيب. أعتقد أنه يحتاج إلى شرح وإلى حكاية. فإن أذنت
ربما.
لا، ربما سنأخذ على الأقل ما تريد أن تقوله منه إذا أذنت لنا الشيخ من الحبيب. طيب، أستأذنك أن يكون هذا هو محور حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. جزيت الجنة ورفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، في جولة أخرى ورحلة أخرى مع شيخ الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، فانتظرونا، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.